إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 90 بعد 100، وهي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. فهذا أمر بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بعدما ذكر سبحانه وتعالى بعض شعائر الإسلام الظاهرة كالصيام وغيره، وذلك أن الجهاد هو حظيرة العبادات، الجهاد حظيرة العبادات، حظيرة كالحظيرة التي يربي فيها الإنسان حيوانات تنفعه، فالجهاد هو الحظيرة التي تربى فيها العبادات. ولذلك لما تركت هذه الأمة الجهاد ضاع كثير من العبادات، ضاع كثير من العبادات، حتى الصلاة. فهناك فرق بين المصلي المجاهد وغير المجاهد. تصور الآن أن إنسان يجاهد في سبيل الله ويمسك بالسيف وهو مستعد أن يموت في سبيل الله، كيف تكون صلاته؟ كيف إذا كبر ودخل في الصلاة تكون صلاته من أحسن ما يكون؟ ولذلك صلاة المجاهدين والمرابطين من أحسن الصلوات، لأن الجهاد أيها الإخوة هو حظيرة العبادات. ولا تقوم تقوى الله تبارك وتعالى المذكورة في الآية 177، لا تقوم هذه التقوى إلا بالجهاد في سبيل الله. صادق، كأن زين الدين نصحني وأنا ما امتثلت للنصيحة. أنا قلت له افتح هذا، قال هيجي عليك برد، فعلى ما يبدو هو نصحني فسكر وافتح واحد من هذا. فأمر سبحانه وتعالى بالقتال في سبيله: وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. وسبيل الله تبارك وتعالى إذا أطلق فالمراد به، المراد به الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقد عرفنا توجيهين لهذه الآية في المرة الماضية. التوجيه الأول أن يكون الذين يقاتلونكم يعني تحريض وترغيب في مقاتلة الأعداء الذين يقاتلونكم، أي هم يقاتلونكم فأنتم قاتلوهم. ويمكن أن يكون هذا في جهاد الدفاع لا في جهاد الطلب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني فمن لم يقاتلكم فلا تطلبوهم واتركوهم. فتكون هذه الآية في جهاد الدفاع لا في جهاد الطلب. وعلى هذا القول الثاني تكون آيات الجهاد مرتبة كما يلي: الأولى الآية التي في الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي أول الأمر الناس كانوا ممنوعين من الجهاد لأنهم ضعفاء لا يستطيعون، كما هو حال المسلمين الآن فأذن الله تبارك وتعالى لهم أن يدفعوا عن أنفسهم. ثم الآية الثانية هذه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي في جهاد الدفاع. ثم الآية الثالثة في براءة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه في جهاد الطلب، قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. ولا تعتدوا أي في الجهاد، فلا تجد أحسن من قتال المسلمين، لأنهم إذا قاتلوا فإنما هم يقاتلون من أجل الدين، فهم ملتزمون بأحكامه، فلا يقتلون امرأة ولا طفلا ولا شيخا يتعبد في صومعة، ولا يمثلون ولا يغدرون، كل هذا في قتال المسلمين، بخلاف غيرهم الذين لا رحمة في قلوبهم عندما يقاتلون غيرهم. والتاريخ يشهد بهذا، كيف أن اليهود والنصارى والمشركين لما كانوا يقاتلون المسلمين كيف كانوا يفعلون بهم. فلا تجد أحسن من قتال المسلمين، لأنه في سبيل الله وبأمر الله ومنضبط بضوابط الإسلام وأحكام الإسلام. قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين، فالله تبارك وتعالى يحب ولا يحب. فنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة. وتجد الأشاعرة وغيرهم يؤولون المحبة فيقولون: المحبة الثواب. فالتقدير هنا: ولا تعتدوا إن الله لا يثيب المعتدين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يثيب، فيجعلون المحبة بمعنى الثواب. ومنهم من يقول: المحبة بمعنى إرادة الثواب، وهذا كله تحريف وتأويل. فالمحبة معروفة كما أن الاستواء معروف، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما يليق بجلاله. الذين منعوا وصف الله تبارك وتعالى بالمحبة قالوا: المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين. إنسان يحب إنسان، نعم تكون بين شيئين متناسبين. قالوا: ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فكيف تكون هناك محبة؟ والرد عليهم في ذلك أننا نثبت محبة تليق بجلال الله تبارك وتعالى، علاوة على أنه قد ثبت المحبة بين غير متناسبين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد إنه إيش؟ إنه جبل يحبنا وإيش؟ ونحبه. فهل هناك تناسب بين الإنسان وبين الجبل؟ ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة بين الإنسان وبين الجبل. وكذلك أيضا أيها الإخوة تجد محبة بين الإنسان ودوابه. إنسان يكون عنده فرس، عنده ناقة، عنده طائر، فتجد هناك يعني محبة بين الإنسان وبين بعض دوابه. فعلى كل حال الذين يعني منعوا وصف الله تبارك وتعالى بالمحبة مردود عليهم بالأدلة الكثيرة شرعا وعقلا. ذكر ابن كثير هنا أيها الإخوة عند قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كل هذا منهي عنه. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني النضير حرق نخلهم، فنقول الأصل عدم التحريق، ولكن يجوز التحريق يعني في بعض المواطن. ومما ذكره ابن كثير أيضا عند هذه الآية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فشوف كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق القتال بالكفر، قاتلوا من كفر بالله، فهذا هو الموجب لقتالهم. قال أغزوا ولا تغلوا من الغلول، ولا تغدروا. معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، شوف سبحان الله، حتى يعرف أعداء الإسلام الإسلام على حقيقته. فكم كان بين معاوية في موطنه في الشام وبين الروم عهد بعدم المقاتلة. فلما قارب العهد على الانتهاء بدأ معاوية يحرك الجيوش حتى تكون الجيوش على الايش؟ على الحدود. فإذا انتهى العهد انقض عليه. فلما بدأ معاوية رضي الله عنه في تحريك الجيوش قال فإذا خلفه شيخ وهو عمرو بن عبسة السلمي أو غيره لا أذكر الآن، فقال له وفاء لا غدرا يا معاوية، فاعتبر هذا من الغدر مع أنه لم يبدأ في قتالهم إلا إذا انتهى العهد. وإنما جعل عمرو بن عبسة مجرد الاستعداد لهم قبل انقضاء العهد اعتبر هذا غدر، وتلا قول الله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أردت أن تنقض العهد مع جماعة أعلمهم علشان يكونوا مستعدين لك كما أنت تستعد لهم، إن الله لا يحب الخائنين. قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد وهو عند الإمام مسلم أيضا في صحيحه. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان. هذا كله عند قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ذكر عندك ابن كثير أيضا حديث ولكن إسناده ضعيف، رواه الإمام أحمد عن حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر. فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وترك سائرها. قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكن، قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا، أي أهل الضعف، إلى عدوهم الذين كانوا جبابرة فاستعملوهم، أي جعلوهم عبيدا واستذلوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه. فهذا الحديث أيها الإخوة، يعني وإن كان حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح. عندك ابن كثير قال: هذا حديث حسن الإسناد. ليس كذلك، لأن إسناده فيه قيس ابن أبي سليم وهو مجهول العين، وهو مجهول العين، مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد وليس فيه جرح، هذا مجهول العين. فهذا مجهول العين إذا أنت وجدت هذا الوصف في إسناد حديث فيكون هذا الحديث ضعيفا. قال ابن كثير: ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. نعم. ثم قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لازال السياق في الجهاد وكيفيته وآدابه. فإذا من أول، يعني لو تأملت في هذه الآية يمكن أن تستخرج منها آداب الجهاد. الأدب الأول ماذا؟ من يقول الأدب الأول ماذا؟ في سبيل الله، هذا الأدب الأول، الإخلاص. الأدب الثاني: الذين يقاتلونكم. فإذا لا نقاتل إلا من قاتلنا، طبعا ما لم يكن هناك جهاد طلب. الذين يقاتلونكم، فالذين لا يقاتلون لا يقاتلون، كالنساء والصبيان والأطفال وغيرهم. الثالث: عدم الاعتداء، ولا تعتدوا. فهذه كلها آداب للجهاد. فالقرآن فيه كل شيء، عند التأمل يمكن أن تستخرج كل ما يعني تقرأه وتسمعه في الكتب. فلا زال السياق في يعني الجهاد وآدابه وأحكامه. قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما معنى ثقف؟ ثقف يعني وجده متمكنا منه. يمكن أن تجد شيء ولكن أنت غير متمكن منه، كأن تجد مثلا غزالة أمامك لكن أنت غير متمكن منها، فإذا وجدتها وأنت متمكن منها فهذا يسمى إيش؟ ثقفة، ثقفها يعني وجدها متمكنا منها. فإذا الثقف هو ماذا؟ الوجدان مع التمكن والطمع، هذا معنى ثقفتموهم. يعني كيفما وأينما تمكنتم منه فاقتلوه في أي زمان وفي أي مكان، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فإذا في قتال وفي إخراج، فكما أنهم أخرجوكم من مكة فكذلك أنتم قاتلوهم حتى تخرجوهم منها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن المشركين: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا يقتضي إخراجهم. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، يعني صدهم لكم عن دينكم أشد من أن يقتلوه. فالفتنة هنا بمعنى الصد عن الدين، بمعنى الشرك بالله تبارك وتعالى. والفتنة أشد من القتل. ولما قال تعالى حيث ثقفتموهم يعني في أي مكان، فبين سبحانه وتعالى القتال عند المسجد الحرام، هل يجوز قتالهم في المسجد الحرام؟ فذكر سبحانه وتعالى ذلك. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالقتال في المسجد الحرام يكون قتال دفاع ولا قتال طلب؟ قتال دفاع بس. حتى يقاتلوكم يعني إن قاتلوكم اقتلوهم ودافعوا عن أنفسكم، وأما إذا كفوا فكفوا عنه، هذا في المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي في المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين. يذكر هنا ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله والفتنة أشد من القتل، قال: ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. يعني أنتم تخافون على أنفسكم من الإزهاق ومن أن تقتل، فنقول فعلهم هذا أشد من هذا القتل، وإذا كان فعلهم هذا أشد من هذا القتل فلا بد من قتالهم حتى ينتهوا عن هذه الفتنة. وذكر أيضا عن أبي العالية ومجاهد وغيره: والفتنة أشد من القتل، قال: الشرك أشد من القتل. وذكر البقاعي في نظم الضرر أن أذية أهل الإسلام لردهم عن دينهم، فإذا الفتنة تشمل الشرك وتشمل أذية أهل الإسلام لردهم عن دينهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما في الصحيحين. في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، يعني في يوم فتح مكة، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث: فإن تعلل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإذا يعني لا يقاتلون عند المسجد الحرام حتى هم يبدؤون بالقتال. وقد حكى القرطبي أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ، ثم قال ابن كثير: وفي هذا نظر. فليس منسوخا أيها الإخوة، فتبقى يعني حرمة المسجد الحرام والبلد الحرام إلى يوم القيامة، فلا يجوز ابتداء القتال فيها حتى يبتدئ الأعداء في القتال فيها، فإذا ابتدأوا فيقاتلوا. قال: وقوله حتى يقاتلوكم فيه، قال: يقول تعالى: لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل. فإذا هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى قتال الدفع، دفع الصائل. الصائل يعني الذي يصول عليك. ومما يؤيد هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية بايع أصحابه تحت الشجرة على القتال. هذا شو معناه؟ هذا يوم الحديبية، والحديبية على حدود الحرم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على القتال أنه يجوز القتال في البلد الحرام إذا بدأ به الكفار. قال تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا يعني انتهوا عن ماذا؟ فإن انتهوا عن كفرهم أو انتهوا عن قتالكم. إن انتهوا عن كفرهم فإن الله غفور رحيم، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويمكن أن يكون المعنى: فإن انتهوا عن قتالكم يعني فكفوا عنهم فإن الله غفور رحيم. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا قوله فإن انتهوا انتهوا عن كفرهم أو انتهوا عن قتالكم فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهذه هي الغاية من الجهاد ومن القتال. فالذين يقولون الإسلام انتشر بحد السيف هؤلاء لا يفقهون، لأن الغاية من القتال هو إزالة الفتنة، إزالة الشرك. وهؤلاء الكفار يصدون المسلمين عن دينهم ولا يرتدعون إلا بالجهاد، فهذا هو الغرض من الجهاد. ليس الغرض من الجهاد أن نكره الأعداء على أن يدخلوا في هذا الدين. ولذلك قال بعض العلماء الأذكياء ما شاء الله، قال: هذا الدين لا يحتاج أحدا أن يكره عليه، لأنه دين سهل واضح فما يحتاج إكراه. لماذا نحن نكره الناس على الإسلام؟ في الغالب أن الإنسان يكره على الشيء غير المعقول، أو الشيء الذي لا يحبه، أو الشيء الغامض. وأما الشيء الواضح الذي فطر عليه الناس فهذا لا يحتاج إكراها، فالإسلام ليس بحاجة إلى إكراه. فإذا هذا هو المقصود من القتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى تمنع أذاهم للمسلمين، وحتى تمنع صدهم للمسلمين عن دينهم، وحتى تمنع الشرك بالله تبارك وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لأنه بوجود الشرك الدين يكون لله ويكون لغيره من المعبودات الباطلة. فلو لم يكن في الجهاد إلا هذه الغاية الشريفة لكانت كافية، أنه بالجهاد يصبح الدين كله لله، كما حصل في جزيرة العرب. كان الدين لغير الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويجاهد، وجاهد أصحابه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، حتى صار الدين كله لله وانتهى الشرك في جزيرة العرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. خلاص، هو كان يأتي من باب الشرك، الآن هذا لا يستطيعه، ولكن رضي في التحريش بين المصلين، أي في إيقاع الخلافات والنزاعات. فإذا هذا من أعظم غايات الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تعتدوا عليهم، وإن اعتديتم عليهم بعد انتهائهم فأنتم الظالمون، فأنتم الظالمون، كما في قصة أسامة بن زيد لما كان في بعض الغزوات، فلما رفع سيفه على أحد الكفار قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فطعنه أسامة، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال أسامة: ليتني لم أكن أسلمت حتى هذا اليوم. من شدة يعني تأنيبه صلى الله عليه وآله وسلم ولومه له. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا مما يبين أن الإسلام ليس له غرض في قتال الناس ولا في إراقة الدماء، وإنما الغرض هو أن يكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ذكر ابن كثير هنا قال: ويكون الدين لله، أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال: وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. طيب، هنا أثر مهم لعل فيه رد على بعض الشباب المتعجلين الذين لا يفقهون الواقع ولا يفقهون الشر. قال البخاري في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، في فتنة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير في عهد عبد الملك بن مروان لما كان يعني بويع له، وجماعة أيضا بايعوا لعبد الله بن الزبير، فكان عبد الله بن الزبير يعني خليفة في مكة والمدينة وجهة الشرق من الجزيرة، وكان عبد الملك بن مروان بويع له في الشام وما حولها. فجاء رجلان في فتنة عبد الله بن الزبير فقال: إن الناس صنعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ يقولون ابن الزبير معه الناس وخرج على عبد الملك، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي شوف كيف الصحابة يمنعني أن الله حرم دم أخي، وهذا هو الظن بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اتهموا ظلما وزورا وبهتانا بأنهم تقاتلوا على الملك والرياسة ومن أجل الدنيا. هذا موقع الصفين الذين يتكلمون عنها، يعني يذكر المحققون من أهل التاريخ والسيرة أنه لم يحضرها إلا ما يقرب من 100 من الصحابة، 100 من الصحابة، وهم يقولون الصحابة كانوا يتقاتلون على الدنيا. والتحقيق أن أكثر الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة، اعتزلوها تماما، والذين دخلوا فيها إنما دخلوا فيها اجتهادا، وهم مغفور لهم بإذن الله تعالى. فتأمل في هذا، قل له ما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ شوف كيف يستدلون بالقرآن. قال والله عز وجل يقول في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا عبد الملك بن مروان، أنت قاتل مع عبد الله بن الزبير حتى تنتهي هذه الفتنة ويصبح الأمر لعبد الله بن الزبير وتكون معه. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة. يقول الحمد لله نحن قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الشرك من الجزيرة. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فانظر فهم الصحابة، هذا في البخاري. وأيضا في زيادة أخرى في رواية أخرى أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على 5. كأن ابن عمر يعني نظر إلى واقعنا الذي نحن فيه وينصحنا بهذه النصائح. قال يا ابن أخي بني الإسلام على 5: الإيمان بالله ورسوله والصلوات 5 وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه. هذا معنى الفتنة، أنه يصد عن دينه ويحمل على أن يترك الإسلام، إما قتلوه أو عذبوه. قال حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. وذلك أيها الإخوة أنه حصل يعني في عهد عثمان رضي الله عنه بعض التغيرات التي سببت الفتنة في آخر زمنه حتى قتل رضي الله عنه. وهذه التغيرات التي حصلت إنما كان مجتهدا فيها، وهو من المجتهدين ويحق له الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهؤلاء ما فقهوا هذا حتى حصلت الفتنة وحتى قتلوه. قال وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. قال وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. هذا كله ذكره ابن كثير عند بيان كلمة إيش؟ حتى لا تكون فتنة. فستجد يعني أي إنسان مبطل في زماننا يفكر برأسه ولا يتبع يعني خطو ورسم ومنهج العلماء ستجده يستدل بآيات من القرآن ويقول لك هذا في القرآن. فإذا لم تكن على معرفة بتأويل القرآن وتفسيره على الوجه الصحيح فإن يعني أمثال هؤلاء يعني يصطادونك، وفعلا قد اصطادوا غيرك. ففي مثلا في الصومال وفي غيرها يعني هؤلاء اصطادوا الشباب بشباك التأويل وتنزيل آيات القرآن على غير منازلها، فالإنسان ينتبه إلى مثل هذا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الشيخ ابن عثيمين هنا أيها الإخوة ذكر يعني بعض الفوائد طبعا في قراءة صحيحة في قوله تعالى وقاتلوهم، لا الآية التي قبلها واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم قال تعالى ولا تقاتلوهم، بعدين حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم، هذه كلها بصيغة المفاعلة، قاتل بمعنى فاعل على وزن فاعل. فالشيخ هنا يذكر وهي قراءة صحيحة قراءة حمزة والكسائي أنها كلها بالقطع يعني ليست بالمفاعلة، فتكون القراءة ماذا؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا إيش ها؟ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. فالآية تكون كلها بدون إيش؟ بدون صيغة الإيش؟ بدون صيغة المفاعلة. حتى إذا أنت سمعت قارئا يقرأ بهذه القراءة فلا تنكر عليه. طيب، ذكر أيضا الشيخ عند قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، قال قتال الكفار يكون فرضا في أربعة مواضع. قتال الكفار يكون فرضا، فرض عليك في أربع مواضع، وما عدا ذلك فيكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. الموضع الأول إذا حضر الصف، إذا حضرت صف القتال صار فرض عين عليك، ما تقول أرجع، لأنه لا يجوز التولي من الزحف، والذي يتولى من الزحف ارتكب كبيرة من الكبائر. فإذا أنت خرجت في غزو من الغزوات وخلاص صرت في الصف فقد تعين عليك القتال ولا يجوز لك الفرار، هذه الحالة الأولى إذا حضر الصف. الموضع الثاني الذي يتعين فيه القتال إذا حصر بلده العدو، إذا جاء العدو وحاصر البلد فيجب على أهل هذه البلد على كل واحد منهم أن يقاتل، فهذا هو الموضع الثاني الذي يتعين فيه القتال. الموضع الثالث إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه مثلا إنسان كان في سلاح الإشارة، تعرف سلاح الإشارة يا صادق؟ وصار خبيرا في هذا السلاح وبعدين انتهت خدمته العسكرية، ثم بعد ذلك حصل يعني حرب وتم استدعاء هذا الشخص، قالوا الآن نحن بحاجة إليك لأنك خبير في هذا السلاح، فهذا يتعين عليه أن يذهب، ويكون الجهاد عليه في هذه الحالة فرض عين. فإذا هذا الموضع الثالث إذا احتيج إليه إما لرأيه أو قوته أو لأي عمل يعني. الموضع الرابع إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الحاكم. وهذا كان يحصل، كانوا يسموهم إيش؟ يسموهم ليش؟ الرديف، رديف. أما استدعى، استدعى، هذا يسمى استدعى، صح. فهذا إذا استنفره الإمام، يعني إذا تم استدعاؤه، إذا استنفره الإمام قال له أخرج روح قاتل، فلا بد من طاعة، لا بد من طاعة الإمام. فهذه أربع مواضع يتعين فيها القتال ويكون فرض عين، وما عدا ذلك يكون فرض على الكفاية. هذا عند قوله تعالى نعم فإن قاتلوكم فاقتلوه. طيب في قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، كيف سماه الله تبارك وتعالى عدوانا طالما أنهم ظالمون؟ فلماذا سماه الله تبارك وتعالى عدوان؟ فإن انتهوا فلا عدوان، فلا عدوان إلا على الظالمين. التقدير يعني فلا تقتلوا إلا المقاتل، إلا الظالم. فلماذا سماه الله تبارك وتعالى عدوان؟ نقول لأن الشيء يسمى باسم سببه، الشيء يسمى باسم سببه. فلما كان قتالنا لهم بسبب عدوانهم علينا فسمي قتالنا لهم عدوانا عليهم. قال فلا عدوان إلا على الظالمين، مع أن هذا ليس عدوان، هذا حق. فسماه الله تبارك وتعالى عدوان لأنه بسبب عدوانهم علينا، فهذا هو السر في تسميته عدوان. كما في قوله تعالى إيش؟ فمن اعتدى عليكم، ها؟ فمن اعتدى عليكم فإيش؟ فاعتدوا عليه. هل الثاني هذا يسمى اعتداء؟ هل الثاني هذا اعتداء؟ نقول في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هذا حق. فلماذا سماه الله تبارك وتعالى اعتداء؟ أنا ألخص لك يعني ثلاث فوائد لماذا سماه الله تبارك وتعالى اعتداء، وهي مستفادة أيضا من كلام الشيخ ابن عثيمين، ولعلها ستأتينا عند قوله تعالى. طيب عندما تأتينا نذكر في الشهر الحرام بالشهر الحرام. نعم، قال تعالى بعد ذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام. لما ذكر سبحانه وتعالى قبل ذلك واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان وفي أي زمان، فذكر سبحانه وتعالى ها ما يستثنى من الإيش؟ من المكان، وهو قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. فإذا تأمل، تأمل حتى تحفظ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان وفي أي زمان. طيب هل نقاتلهم في أي مكان؟ نقول في أي مكان إلا المسجد الحرام، ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى حكمه. طيب هل نقاتلهم في أي زمان؟ يأتينا ها الأشهر الإيش؟ الأشهر الحرم، هل نقاتلهم فيها أم لا؟ فذكر سبحانه وتعالى حكم قتالهم في الشهر الحرام، قال الشهر الحرام بالشهر الحرام. معنى الكلام إيش؟ يعني إذا هم اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فأنتم كذلك اعتدوا عليهم في الشهر الحرام. هذا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام. فالشهر الحرام لا يمنع من القصاص، الشهر الحرام لا يمنع من القصاص، ولذلك قال تعالى بعد ذلك والحرمات قصاص، أي أن الشهر الحرام والبلد الحرام لا يمنعان من القصاص، لا يمنعان من القصاص. ذكر ابن كثير في سبب نزول هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام، ذكر يعني سبب نزول، فذكر عن ابن عباس وغيره لما صار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة عام الحديبية، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر ناش وهو شهر الحرام. فإذا هم صدوا المسلمين في الشهر ناش في الشهر الحرام حتى تم صلح الحديبية، وقالوا لهم يعني تعتمرون العام القادم. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده في سنة 7، فقال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا هم تعرضوا لكم في هذه السنة في سنة 7 في ذي القعدة فتعرضوا لهم، هذا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام. هذا الشهر الحرام الذي أنتم اعتمرتم فيه في سنة 7 بالشهر الحرام الذي منعتم فيه في سنة 6، هذا بهذا. فإذا كانوا منعوكم في ذي القعدة من سنة 6 فقد دخلتموها في ذي القعدة في سنة في سنة 7، فهذا بهذا، وكأنه تسلية للإيش؟ تسلية للمؤمنين، الشهر الحرام بالشهر الحرام. ثم قال تعالى والحرمات قصاص، أي أن الحرمات لا يمنع من القصاص منها أو بها الشهر الحرام ولا البلد الحرام، الشهر الحرام ولا البلد الحرام، فيتم القصاص في الحرمات في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، هذا معنى والحرمات قصاص. قال الشيخ ابن عثيمين عند قوله والحرمات قصاص، قال والمراد بالحرمات كل ما يحترم من زمان أو مكان أو منافع أو أعيان، هذا معنى الحرمات، الحرمات كل ما يحترم من زمان أو مكان أو أعيان أو منافع. فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر، هذا معنى والحرمات قصاص. قال فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر، ومن انتهك عرض مؤمن انتهك عرضه مثله، وهكذا. ولذلك ذكر الشيخ هنا التسلية أيضا، قال وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون الأشهر الحرم والقتال فيها، ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص. فكما أنهم أي الكفار انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم، فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لهم، والحرمات قصاص. ثم بين سبحانه وتعالى كيف إيش معنى الحرمات قصاص، إيش معنى الحرمات قصاص، يبينه ما بعده. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى ولو كان في إيش، حتى لو كان في إيش في الشهر الحرام، حتى لو كان في إيش في البلد الحرام. فبين سبحانه وتعالى الحرمات قصاص بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فسمى سبحانه وتعالى القصاص اعتداء. لماذا؟ نذكر في ذلك يعني ثلاثة أوجه أو أربعة مستخلصة من كلام الشيخ ابن عثيمين. الشيء الأول أن يقال أن هذه مشاكلة، هذه تسمى إيش؟ مشاكلة لفظية، يعني هذا بس مجرد تساوي في إيش؟ في اللفظ، وإن كان الأول اعتداء حقيقي وأما الثاني ليس إيش؟ ها؟ ليس اعتداء، فهذه تسمى إيش؟ مشاكلة لفظية. والمشاكلة هذه معروفة في كلام العرب. نذكر لكم بيت من الشعر يتبين به معنى المشاكلة. إيش معنى المشاكلة؟ يعني اللفظان لفظان نفس اللفظ، ولكن معنى الأول يختلف عن معنى ليش؟ عن المعنى الثاني. فمثلا جاء واحد يعتدي على صادق بدون وجه حق، أنا أقول لصادق إيش؟ ها؟ أقول إيش؟ اعتدي عليه. فهل قولي لصادق اعتدي هذا بس مجرد تشابه في الإيش في اللفظ، تسمى مشكلة لفظية، وإن كان الأول اعتداء حقيقي، وأما ها؟ وأما الثاني فليس إيش؟ فليس اعتداء، وإنما هو قصاص بحق، فهذا تسمى إيش؟ مشاكلة لفظية. مثل قول الشاعر إيش؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لو واحد جهل علينا نحن نجهل عليه، فهل الجهل الثاني جهل؟ لا، وإنما هو قصاص بحق. طيب بيت آخر جميل، يقول الشاعر ولي فرس للحلم، يقول أنا حليم، قال لي فرس للحلم بالحلم ملجم، أنا عندي فرس يسمى فرس الحلم، ولكن أنا ألجمه بليش؟ بالحلم، ما خليه يعتدي على أحد. قال ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، ولي فرس للجهل يعني الذي يجهل علي أنا أطلع له فرس الإيش؟ فرس الجهل، مع أن فرس الجهل في هذه الحالة ليس جهلا، وإنما هو قصاص بحق. يقول ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. قال ومن رام تقويمي فإني مقوم، اللي يبغي تقويمه يعدلني بالحق أنا أتقوم وأعتدل له. قال ومن رام تعويجي، اللي يقول لي كلام عشان يخلي الإنسان معوج، فإني معوج، فإني معوج يعني اللي يريد أن يسيء إلي ويجعلني معوجا أنا أعوج، مع أن هذا الأخير ليس عوجاجا، لأنه يكون في هذه الحالة ها قصاص بحق. ومن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. فهذا يسمى أيها الإخوة إيش؟ مشاكلة لفظية. طيب فإذا أخرى، أن الثاني سببه الأول، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الثاني ما سببه؟ سببه الأول، الاعتداء الأول، لأنهم لما اعتدوا علينا هذا كان سبب في أن نعتدي عليهم، فسمي الشيء باسم سببه، فسمي الشيء باسم سببه. الوجه الثالث، أن المراد في هذا المقام المماثلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فلما كان المقام مقام مماثلة فجاء نفس اللفظ، فتعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه ولا تزيد، لأن المراد ماذا؟ لأن المراد المماثلة. فهذه ثلاثة أوجه يعني لهذا التعبير، لماذا قال تعالى ها فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال واتقوا الله، وكما عرفنا في المرة الماضية اتقوا الله يعني بامتثال ما ذكر في هذه الآية بالخصوص، مع اتقائه سبحانه وتعالى على العموم، مع اتقائه سبحانه وتعالى على العموم. قال واتقوا الله يعني خافوا من الله تبارك وتعالى أن تتجاوزوا في الاعتداء. واحد سبك بكلمة سبه بكلمة مثلها، واتق الله، اتق الله يعني ايش؟ يعني خاف الله تبارك وتعالى أن تزيد عليه في السب. قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا اتقيت الله تبارك وتعالى في مقام القصاص فإن الله تبارك وتعالى معك وناصرك هذا في حال الإيش؟ في حال الالتزام بالقصاص. فما بالك لو عفوت؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى معك، إذا أنت يعني التزمت بالقصاص ولم تعتب، فما بالك لو أنت عفوت؟ ولذلك لما يعني دخل رجل وجعل يسب أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما بدأ أبو بكر رضي الله عنه يرد، النبي صلى الله عليه وسلم قام فسأله أبو بكر: لماذا قمت يا رسول الله؟ قال: لأنه كان معك، يعني ملك يرد عنك، فلما تكلمت يعني خرج هذا الملك وتركك هذا الملك. فإذا الإنسان إذا التزم الحق والقصاص والمماثلة عند الاعتداء عليه فإن الله تبارك وتعالى معه قال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مما ذكره الشيخ ابن عثيمين هنا عند قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، تعرفون طبعا المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة أن الله تبارك وتعالى مطلع على جميع الناس، يبصرهم ويسمعهم ويراهم، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذا تسمى معية إيش؟ معية عامة. وأما المعية الخاصة فتكون لأوليائه سبحانه وتعالى كهذا: واعلموا أن الله مع المتقين. هذا تسمى المعية الخاصة، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة. فإذن عندنا معية عامة ومعية خاصة. ثم قال تعالى بعد ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما المناسبة يا أبو مريم؟ نعم، الأذان. نعم، أحببت سؤال ولا شيء. فما هي المناسبة يا أبو مريم؟ نعم، أحسنت. فإذا قوله: وأنفقوا في سبيل الله، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالنفقة في سبيل الله، لا يقوم إلا بالنفقة في سبيل الله، كما سيأتينا أيضا في آخر السورة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ذكر قبلها سبحانه وتعالى قصة طالوت وجالوت فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، فلما ذكر سبحانه وتعالى الجهاد والقتال في سبيله ذكر النفقة، وذلك أن سوق الجهاد لا يقوم إلا بالنفقة في سبيل الله. وقد كان لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليد الطولة في هذا. أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر جاء بنصف ماله، عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جيش تبوك جهزه بكامله. ولذلك يعني كانت نفقتهم لا يساويها نفقة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. شوف جبل أحد، جبل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد الذي كان ينفقه، هذا مد، ولا نصيفه، يعني ولا هذا ولا كف واحد ولا نصف مد، لأن نفقتهم قام عليها الإسلام، نفقتهم في سبيل الله قام عليها الإسلام ووصلنا هذا الدين بنفقتهم في سبيل الله، كما فعلت خديجة. ولذلك الذين يفاضلون بين خديجة وعائشة أيهما أفضل، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول خديجة أفضل في أول الإسلام، لأنها ثبتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الوقت. قال وعائشة أفضل في آخره، لأنها حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالذي يترك النفقة يلقي بيده إلى التهلكة. ما هي التهلكة؟ التهلكة بمعنى الهلاك، ولكن الفرق بين التهلكة والهلاك أن التهلكة يعني لا تأتي مرة واحدة، وإنما تأتي تدريجيا، هذا هو الفرق بين الهلاك. الهلاك يكون عاما مرة واحدة، كان يأتي زلزال أو فيضان، وأما التهلكة فتبدأ فتبدأ على مراحل. يبدأ الناس بالبخل، وبعدين الركون إلى الدنيا، وبعدين كل واحد يصبح في حاله، وهكذا تتطور الأمور إلى أن تمر سنوات، وفي نهاية هذه السنوات يأتي الهلاك الذي كان سببه هذه المقدمات السابقة. فالفرق بين التهلكة والهلاك أن التهلكة لا تتم مرة واحدة، وإنما تتم تدريجيا. الآثار التي ذكرها ابن كثير عند هذه الآية يستخلص منها أن التهلكة تشمل سبعة أنواع حسب الآثار الموجودة. الأول أن التهلكة هي ترك النفقة في سبيل الله، التهلكة ترك النفقة في سبيل الله. دليله ما رواه البخاري عن حذيفة في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة. فهذا واضح، هذا تفسير صحابي عند الإمام البخاري. وكذلك مما ثبت في هذا أيضا عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه. لما كان المسلمون بالقسطنطينية فجاء رجل خرج من صف المسلمين وغمس نفسه في العدو حتى خرقه. قال ومعنا أبو أيوب الأنصار، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، كما يعني يروخ لكثير من الناس، إذا وجد الإنسان يفعل شيء معين يقول يا أخي لا تفعل هذا، إلقاء بيدك إلى التهلكة، مع أن الذي يفعله هو نجاة، ولكنهم يجعلون هذا هلاكا. فهؤلاء لما رأوا هذا الرجل يغمس نفسه في العدو قالوا ألقى بيده إلى التهلكة. قالوا ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، وفي رواية معشر الأنصار صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا. الأنصار اجتمعوا مع بعض وقالوا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، قالوا فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيها. كله خلاص بقى كفاية، نرجع إلى أهلينا ونشوف شوف أرضنا وشوف أولادنا. هذا ما يعني ما تناجى به الأنصار. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك النفقة في سبيل الله. قال: فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فهذا المعنى الأول، المعنى الأول ترك النفقة، والمعنى الثاني أيضا ذكرناه في هذا الأثر وهو الركون إلى الدنيا. فإذا ترك النفقة إلقاء إلى التهلكة، الركون إلى الدنيا كما تناجى الأنصار هذا إلقاء إلى التهلكة. طيب، المعنى الثالث أيها الإخوة الذنوب. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بالذنوب والمعاصي، بالذنوب والمعاصي. فقد روى الثوري وغيره عند قوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك، قال: ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب، فهذا معنى آخر في التهلكة، أنها الذنب والمعصية. المعنى الرابع أن الآية عامة، الآية عامة على ظاهرها فتشمل كل ما هو هلاك بميزان الدين وميزان الشرع، فكل ما كان هلاكا ومفسدا بميزان الدين والشرع فالإنسان يعني ينهى عنه. فروى ابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن الأسود أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أجد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو: قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله أن صف المسلمون مجتمع وهذا الرجل خرج من الصف وغمس نفسه في العدو، ولكن صف المسلمين خلفه. وأما هذا ففيه أنه أسرع إلى العدو وحده، أسرع إلى العدو وحده، فهذا مما يدخل في التهلكة. الأمر الخامس الذي يعني يدخل في معنى التهلكة إمساك الأموال وترك النفقة في حال الأزمات، في حال الأزمات كما في هذه الأيام، في هذه الأيام أيام الأزمة الاقتصادية تجد بعض الناس يعني يتركون النفقة في سبيل الله. كان مثلا كل سنة يحج هو أهله يتكلف 100,000 200,000 يقول السنة دي في أزمة، يدعى إلى النفقة في سبيل الله. كان قبل ذلك يعطي 100,000 قال السنة دي كفاية 20، فهذا مما يدخل في التهلكة. ودليله ما رواه حماد بن سلمة وإسناده حسن عن داود عن الشعب عن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم، فأصابتهم سنة، أصابتهم سنة يعني إيش؟ يعني سنة جدب وقحط، فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله. هذا واضح، فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله، فنزلت: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا مما يدخل في التهلكة أيها الإخوة أن تيأس من مغفرة الذنب. واحد يذنب ذنب وبعدين يعني ييأس من المغفرة، فهذا من التهلكة. فقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي, أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي, لأن هذا من مداخل الشيطان, لأنك إذا يئست خلاص صرت ضعيف, وإذا صرت ضعيفا تمكن منك الشيطان. فهذا من التهلكة أن الإنسان يذنب الذنب ثم يقول لا يغفر لي. الأمر السابع أيها الإخوة مما يدخل في التهلكة أن يكون الرجل عالة على الناس حتى يهلك. إنسان يكون قادر على الابتسام وقادر أن يبحث له عن عمل, يكف وجهه عن الناس ومع ذلك لا يفعل, فهذا مما يدخل فيه الإلقاء إلى التهلكة. ذكره ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر, أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء, أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني يكون عندك المال أيضا لا تأخذك الحماسة وتخرج كل المال وتبقى تتكفف الناس, وإنما تخرج وتبقي شيئا لك ولعيالك حتى لا تتكفف الناس. فهذه المعاني كلها داخلة في معنى التهلكة. قال ابن كثير ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات, وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم. قال والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. قال ثم عطف بالأمر بالإحسان, قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قال وأحسنوا وهو القسط والعدل في تصرفاتك. فإذا تفعل الأشياء التي ليس فيها تهلكة وتحسن فيها وتكون محسنا فيها, قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين, وفيه إثبات يعني صفة المحبة لله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.